الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نتكلم بالنسبة للجمعة، قلنا يشترط الصحة فلا تجب الجمعة على المريض، ووصلنا إلى قوله: والزمانة الابتلاء والعاهة، وتلزم الأعمى إن وجد قائدا ولو بأجرة مثل يجدها أو متبرعا أو ملكا، فإن لم يجده لم يلزمه الحضور. فالزمانة نقول رجل زمن، أي مريض ومبتلى وله عاهة ولا يستطيع بذلك أن ينتقل من مكان إلى آخر. أما إذا كان الرجل أعمى، فالأعمى هل يجب عليه أن يحضر إلى صلاة الجمعة؟ ننظر فيه، إما أن يكون المكان قريبا وإما أن يكون المكان بعيدا. فإن كان المكان قريبا فيجب عليه الحضور ولو تكلف ذلك، وعادة العميان غالبا أنهم ينتقلون في الأماكن القريبة عن طريق العصا، فهم يتحسسون الطريق بدل أعينهم. ولقد سمعت مرة أعمى يقول له بعض الناس: هل تبيعني هذه العصا؟ قال: هل تبيع عينك؟ فالعصا بالنسبة للأعمى كالعين بالنسبة للمبصر. وتلزم الأعمى يعني إن كان المكان بعيدا إن وجد قائدا، فإذا وجد قائدا قد يكون متبرعا. سبحان الله، أنت لو نظرت في هذه الحياة الدنيا ونظرت إلى هؤلاء المكفوفين لوجدت أن أعين الناس جميعا لهم، فما إن ينتقل الأعمى من شخص حتى يتولاه شخص آخر، ويجد الإنسان في ذلك قربة إلى الله عز وجل. فكثير من العميان من ينتقل من مكان إلى آخر ويجد المتبرعين الكثر الذين يقودونهم إلى الدروس، يقودونهم إلى المساجد، إلى حاجاتهم وإلى أعمالهم. قال: ولو بأجرة مثل. لو لم يكن هذه التبرعات في مكان معين، عرض هذا الأعمى وكان غنيا قادرا على دفع أجرة المثل في الزمان والمكان لمن يقوده إلى صلاة الجمعة، هل يجب عليه أن يدفع هذه الأجرة؟ نعم. أو متبرعا أو ملكا، ربما يملك عبدا، فهذا العبد أيضا يقوده إلى المسجد، فإن لم يجده لم يلزمه الحضور، وإن كان يحسن المشي بالعصا، خلافا للقاضي حسين لما فيه من التعرض للضرر. نعم، إن كان قريبا من الجامع بحيث لا يتضرر بذلك ينبغي وجوب الحضور عليه، لأن المعتبر عدم الضرر وهذا لا يتضرر. هذا كما بينا آنفا أنه لو كان المكان قريبا ويهتدي إليه كما يهتدي إلى حاجاته فإنه يأتي إلى المسجد ولا يحتاج إلى القائد. بعد ذلك قال: ومن صح ظهره ممن لا تلزمه جمعة صحت جمعته. قلنا: الصبي، المرأة، العبد، هؤلاء كلهم، المريض، هؤلاء كلهم لا تلزمهم الجمعة، أو نقول عن العبد والمرأة لا تلزمهم بشكل صحيح الجمعة، لأن العبد مشغول بخدمة سيده، ولأن المرأة إنما تحتاج إلى إذن من زوجها، فهؤلاء لم يوجب الإسلام عليهم صلاة الجمعة. لكن هل يصح الظهر منهم؟ نعم، إذا صح الظهر منهم فأتى كل واحد منهم إلى المسجد في وقت صلاة الجمعة فصلى الجمعة، هل هذه الجمعة نائبة عن الظهر التي تجب عليهم؟ نعم. ومن صح ظهره ممن لا تلزمه الجمعة، إذن قلنا الصبي لا يلزمه الجمعة لأنه ليس بالبالغ، والمرأة لا تلزمها الجمعة لأنها أيضا تحتاج إلى إذن زوجها، والرقيق لا يلزمه الجمعة لاشتغاله بخدمة سيده، والمريض لا تلزمه الجمعة بسبب مرضه، والمسافر لا تلزمه الجمعة بسبب سفره. سافر إنسان من هنا إلى في طريقه وهو مسافر تلزمه صلاة الظهر، فدخل وصلى الجمعة، أجزأت عن الظهر أم لا؟ أجزأت هذه الجمعة عن الظهر، لأنها إذا صحت ممن تلزمه فمن لا تلزمه أولى، وتغني عن ظهره، وله أن ينصرف من المصلى قبل إحرامه بها. يعني هذا المسافر قد يكون مضطرا إلى توقيت معين ودخل المسجد، وهذا الخطيب ربما أطال، غير المسافر وغير هؤلاء لا يصح لغيره أن يخرج من المسجد. أما المسافر في الأصل هذه الصلاة ليست واجبة عليه، ولسبب من الأسباب لا يستطيع أن يتابع صلاة الجمعة في هذا المسجد، فهل له أن يخرج من هذا المسجد؟ نعم له أن يخرج، لأن أصل صلاة الجمعة لا تجب عليه، وله أن ينصرف من المصلى قبل إحرامه بها. لكنه لو دخل في تكبيرة الإحرام مع الإمام عند ذلك لا يحق له الانصراف، بل عليه أن يتابع صلاة الجمعة. قال إلا نحو مريض كأعمى لا يجد قائدا فليس له أن ينصرف. هل المريض بالأصل لا تجب عليه صلاة الجمعة، ليس على المريض حرج، فإذا دخل المريض، لنفترض أنهم نقلوا المريض إلى طبيب وهو بجوار المسجد، وأحب هذا المريض الآن وهو لا يتضرر بجلوسه دخل المسجد، فأذن الجمعة، أذن ظهر الجمعة وهو في المسجد، هل العذر كان في عدم المجيء؟ الآن جاء إلى المسجد وهو قادر على الصلاة، نقول له الآن لا ينبغي عليك أن تخرج من المسجد، فإن الجمعة صارت واجبة عليك. كذلك أعمى لا يجد قائدا، ولسبب من الأسباب وصل إلى المسجد وأذن الجمعة، أذن ظهر الجمعة، عند ذلك نقول يجب عليك أن تصلي الجمعة، فليس له أن ينصرف قبل إحرامه إن دخل وقتها. أما قبل الأذان لا يكلف بالانتظار، والله وصل الساعة 10 يقول أن لصفياني ساعتين، ساعتين ونص للأذان، لا يكلف. نعم، ولم يزد ضرره بانتظاره فعلها، يعني لو فعل هذه الصلاة زاد هذا الضرر، فماذا؟ نعم، أو ولم يزد ضرره بانتظاره فعلها. نعم، أو أقيمت الصلاة، نعم لو أقيمت وكان ثم مشقة لا تحتمل. يعني ننظر إذا كان الجلوس والبقاء في المسجد للأعمى، الجلوس للمريض، كل ذلك لا يضر، نقول له ينبغي عليك أن تتابع صلاة الجمعة. لكن السؤال هنا، لو أحرم بالجمعة وبعد الإحرام يضره، أن يبقى مع الإمام. صورة ذلك إنسان يحدث له إسهال مثلا، وهذا الإسهال الذي يكون في بطنه لا يستطيع أن يمكث مع الإمام، وربما يلوث المسجد أو ما شابه ذلك من هذه الأمور. وقال الشيخ وكان ثم مشقة، يعني كان في الجلوس وكان في البقاء مشقة لا تحتمل كمن به إسهال ظن انقطاعه فأحس به. إذن عندما كان في المسجد كان في فترة من الفترات التي ينقطع عنه الإسهال قليلا، ولو بعد تحرمه، بعد هذا التحرم علم من نفسه أنه إن مكث في المسجد سبقه الإسهال وهو في صلاته، فهل له أن يقطع هذه الصلاة وأن يخرج من المسجد، أو أن مثلا يصلي ركعة، يصلي الصلاة لوحده ويقطع صلاة الإمام وبعد ذلك يخرج من المسجد؟ نعم، له أن يترك هذه الصلاة ولو بعد إحرامه بها. فالمتجه كما قال الأذرعي أن له الانصراف، والفرق بين المستثنى والمستثنى منه أن المانع في نحو المريض من وجوبها مشقة الحضور وقد حضر متحملا لها، والمانع في غيره صفات قائمة به لا تزول بالحضور. يعني نريد الآن أن نقرر ما بين المسألتين. هنالك فرق كبير بين مريض حضر إلى صلاة الجمعة وبين أعمى أيضا حضر إلى صلاة الجمعة، هذا شق بوحده، وبين إنسان هذا كان العذر فيه عدم الحضور فحضر فلزمته الجمعة، لكن الذي صاحب الإسهال العذر قائم به سواء حضر أو لم يحضر، فإذا سبقه الإسهال مثلا فنقول له أن يخرج من المسجد. أما المريض السابق الذي ليس يؤثر عليه البقاء في المسجد، والأعمى الذي لم يجد قائدا، نقول له إنما عليك البقاء في المسجد. الشرط السابع الاستيطان. السين والتاء يعني الأول طلب الوطن، يعني الإنسان عندما يتخذ وطنا معينا، فكل إنسان ربما لا يكون هذا الوطن وطنه. لكثير مثلا عندنا في دمشق من أهل المغرب جاءوا مع الأمير عبد القادر وصار لهم حي، فصارت دمشق حيا لهم ووطنا لهم، حتى أنك تدخل مثلا فيقال حي المغاربة، المهاجرين كل هؤلاء الذين هاجروا من خارج دمشق وجاءوا بأشكال متعددة ومن بلاد متعددة سكنوا فأقاموا وصارت لهم بيوت. هؤلاء كلهم أولا نسميهم مستوطنين. الفرق ما بين المستوطن، أما أنت لو ذهبت الآن إلى المدينة المنورة أو ذهبت إلى مكة المكرمة أو إلى بلد معين، هل تعتبر مستوطنا؟ لا، لا تعتبر، وإنما تعتبر مسافرا تقضي حاجتك وبعد ذلك تعود إلى بيتك. والسابع الاستيطان. والأولى أن يعبر بالإقامة، يعني هنالك فرق ما بين الاستيطان وما بين الإقامة. أعطي مثل على ذلك، ذهب رجل إلى مدينة جدة مثلا وأراد أن يعمل فيها، هل يسمى مقيما أم مستوطنا؟ لا يسمى مقيما، وهذه الإقامة عندما تنتهي يعود إلى بلده. فإذا هل نعبر عن هذا الشرط بتعبير الإقامة أم بتعبير الاستيطان؟ طبعا الإقامة يعني تكون أوسع بذلك، فكل مقيم، كل مستوطن مقيم، وليس كل مقيم مستوطن. والأول أن يعبر بالإقامة، فلا جمعة على مسافر سفرا مباحا. هذا المسافر الذي ينتقل، وخاصة إذا انتقل قبل الفجر، فلا جمعة عليه ولا يطالب بأن يدرك جمعة في بلدة أخرى، فإذا انطلق هذا المسافر، ولو كان سفر شرط أن يكون هذا السفر إما سفر طاعة أو سفر إباحة، فإن كان هذا السفر سفر معصية فلا يحق له أن يترك صلاة الجمعة. يعني مثلا هذا الرجل ليعمل مثلا في تجارة الخمور مثلا، فهذا السفر سفر معصية، عند ذلك لا يحق له. سافر من أجل أن يقتل إنسانا أيضا لا، سافر من أجل أن يزني، سافر من أجل أن يتطلع على أعراض الناس إلى غير ذلك، هذا يسمى سفر المعصية، فلا يحق له أن يأتي بصلاة أن نختصر عنه صلاة الجمعة، ولا يحق له أيضا أن يقصر من الصلاة، لأن رخص الله عز وجل لا تناط بالمعاصي. فلا جمعة على مسافر سفرا مباحا، يخرج سفر المعصية ولو قصيرا. السفر القصير هو السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة. طيب لو خرج قبل الفجر وذهب بعد ذلك إلى عمل معين، هل تلزمه الجمعة؟ هذا كثير مما يوجد. مثلا يوجد بعض الناس في أيام الحصاد مثلا، يخرج الناس قبل الفجر يقومون بفعل الحصاد في القرى، المزارع بعيدة كثيرا عن المدن أو عن القرى، يا ترى لو وقف المؤذن وأذن، ما بدنا أذان بالمكبرات ولا أذان بالراديوات، لأنه الأذان بالراديو منين ما أذن بآخر الدنيا بتسمعه، بأذن بمكة بتصير بعدين يعني تسمع كل شيء، ليس سمعك الذي هو يعني دقيق، وإنما الاتصال عن طريق وسائل الإعلام هو الذي يوصلك به. عندما نقول يسمع الأذان أي يسمع الأذان من فم المؤذن، إذا كان يقف في مكان معتدل والرياح هادئة والأصوات ساكنة، فهل يصل الصوت أم لا يصل؟ فإذا وصل الصوت معنى ذلك بلغه النداء، وإن لم يصل الصوت لم يبلغه النداء. فلو خرج الحصاد في صلاة في يوم الجمعة قبل الفجر، خرجوا إلى أعمالهم وهم في العمل، ولو افترضنا أنهم سكنوا عن العمل وعن أصواتهم، والمؤذن كان صوته جيدا نديا ومع ذلك والأصوات رياح ساكنة، وأذن فلم يسمع، هل تجب عليهم الجمعة؟ لا تجب. فلا جمعة على مسافر سفرا مباحا ولو قصيرا لاشتغاله. وقد روي مرفوعا لا جمعة على مسافر، ولم يقيد هذا الحديث السفر بالطويل أو بالقصير، لكن قال البيهقي والصحيح وقفه على ابن عمر. يعني عندما يقال هذا الحديث موقوف، يعني هل يقال هل القائل فيه ابن عمر أم القائل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ على كل حال عبد الله بن عمر رجل فقيه وصحابي جليل، وعندما يقول هذا الأمر لا يقوله من قبل الرأي، وإنما يتثبت من ذلك ويحكم بما فهم وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأهل القرية إن كان فيهم جمع تصح به الجمعة وهو 40 من أهل الكمى. هذه مسألة أخرى، ربما توجد قرية ويوجد فيها مسجد، ولكن عدد الناس في القرية الذين تجب عليهم الجمعة لم يبلغ 40 رجلا، أو بلغ 40 ومنهم بعض المسافرين، فلو جمعنا الحضور لم يبلغ عددهم 40 بما فيهم خطيب الجمعة، لكن 40 شرط من شرطهم أنه تجب على كل واحد منهم. ما منروح منجمع 40 مرة ولا منجمع 40 عبد أو قسم منهم، ولا صبيان مثلا، وإنما الذين وصفهم الشيخ بالبالغين الأحرار المستوطنين إلى غير ذلك بأن يبلغوا 40 بما فيهم الإمام. وإنما 40 أخذت من أن أول جمعة جمع فيها النبي عليه الصلاة والسلام كانت في هذا العدد. ويوجد خلاف في المذاهب هل يجوز بالأقل، فبعضهم قال يجوز باثني عشر رجلا، وبعضهم بالأقل، وبعضهم بالأكثر. المهم المفتى به عند مذهب إمامنا الشافعي أنه لا جمعة إلا في 40 شخصا.